الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الله تبارك وتعالى لما ذكر هذا الكتاب وصفه سبحانه بأنه كتاب حكيم، والحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم، الحكيم ذو الحكمة بمعنى اشتمال الكتاب على الحكمة، والحكيم كما قال الرازي قال قال الأكثرون الحكيم بمعنى الحاكم، يعني فعيل بمعنى فاعل، كما قال الله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالقرآن هو الحاكم على الاعتقادات، فهو يميز حقها من باطلها، وفي الأفعال يميز صوابها من خطائها. وأيضا قالوا الحكيم بمعنى المحكم، فأحكام القرآن محكمة. وأيضا الحكيم وصف الكتاب بأنه حكيم كما قال الحسن البصري لأنه تعالى حكم فيه بالعدل. فبعد ذكره سبحانه إنزال هذا الكتاب تلك آيات الكتاب الحكيم ذكر موقف كفار قريش من هذا الكتاب، فقال الله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. كفار قريش تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدا بالرسالة والوحي، فأنكر الله عليهم ذلك التعجب. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه قال أنكرت طائفة من العرب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا الله أعظم من أن يكون له رسول بشرا، الله أعظم من أن يكون رسول له من البشر. فبيان كون الكفار تعجبوا من هذا التخصيص كيف يرسل الرسول ويوحى إليه وهو بشر، قال الله تعالى عنهم أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وذكر الله تعالى عنهم أنهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال أيضا عنهم أبعث الله بشرا رسولا، أبعث الله بشرا رسولا، فقال الله تعالى أكان للناس عجبا، يعني العجب هو مصدر عجبة، إذا عد الشيء خارجا عن المألوف، شيء خارج عن المألوف فأدى ذلك إلى حصول شيء من التعجب. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، استبعاد أن يكون هناك نبي من الأنبياء من البشر، نبي من الأنبياء ويوحى إليه، وذلك جاء هنا بالاستفهام الإنكاري وأدخل عليه الهمزة، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، هل يتعجب الناس، هل هذا الشيء عجيب أن يوحى إلى رجل من البشر؟ لأن التعجب هذا سيؤدي إلى التكذيب، وليس فقط مجرد أنه أن جعلوا شيئا عجيبا، لا، هذا التعجب سيؤدي إلى تكذيب هذا الرسول، وسيؤدي إلى أنهم يقولون لن نصدقك ولن نؤمن بك، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف أو كذا أو ترقى في السماء. انظروا، أرادوا منه أن يرقى في السماء، قالوا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فقال الله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. فالعجب من هذا أنهم يتعجبون لإنكار النبوة، يعني يريدون أن ينكروا نبوة هذا النبي. وأيضا قد يقال إن العجب هنا كناية عن إحالة الوقوع، يعني شيء مستحيل أن يقع، يعني أنا أتعجب إن هذا شيء عجاب مستحيل أن يقع، مثل قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ فالتعجب من الشيء يعني إنه شيء محال الوقوع، أنا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، هذا شيء محال الوقوع. فقالوا لها، ماذا ردوا عليها؟ أتعجبين من أمر الله؟ يعني إذا كان الأمر للبشر تعجبي، لكن الأمر لله الذي على كل شيء قدير فكيف ستتعجبين؟ هذا ليس محال الوقوع. كذلك ما قاله هود عليه السلام، قال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ أو عجبتم، أو عجبتم، انظر العجب هنا يدل على أنهم ظنوا أن هذا الشيء محال الوقوع، فقال أو عجبتم، هل تعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ ولذلك كل حكاية يحكيها الله عز وجل عن هؤلاء إنما يحكيها في إطار التعجب من إرسال الرسول من البشر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ولذلك الله عز وجل يرسل الأنبياء من البشر. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ والوحي هو الذي يفضل الأنبياء عن الناس، يعني تفضيل الأنبياء عن الناس إنما هو بالوحي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه البشرية كباقي البشر إلا بعض ما اختص به، وإلا ففي خصائص البشرية كباقي البشر. إذا ما الفرق بينه وبين البشر؟ قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالفرق بيني وبينكم أنني يوحى إلي، أنني يتنزل علي الوحي من السماء، هذا الفرق. والأنبياء عليهم السلام فضلوا بهذا الوحي، وذلك لا يوجد اتصال بالسماء إلا عن طريق هؤلاء الأنبياء عليهم السلام. ولذلك الله عز وجل لما ذكر أن الأنبياء عليهم السلام يرسلون للبشر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن الأنبياء يوحى إليهم، وما كان لرسول، قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن الفرق بين الأنبياء وبين البشر أن الأنبياء يوحى إليهم، وذلك خصهم الله بهذا الوحي. وطبعا ضرورة أن يبعث الأنبياء للناس هذه ضرورة فوق كل ضرورة، لأن الإنسان بالعقل قد يستدل على وجود الله، ولكنه بعقله لا يستطيع أن يستدل على محاب الله ومراض الله وما الذي يبغضه الله. يعني الإنسان ممكن يصل بعقله أنه في قوة مدبرة لهذا الكون، طب ما صفات هذه القوة المدبرة لهذا الكون؟ ما صفاته؟ ما صفات هذا الإله؟ ما عظمته؟ ما هو المطلوب مني؟ هل تستطيع أن تعرف أنت ما هو المطلوب منك؟ ما الذي يحبه إله بدون الأنبياء؟ فيقول العلماء ضرورة إرسال الأنبياء لكي يقيم الله تعالى الحجة على الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل إرسالهم ليكونوا الواسطة بين الحق والخلق، ليكونوا الواسطة بين الحق الله وبين الخلق، يعني فيما يبلغونه عن الله تعالى. هذه وظيفة الرسل أساسا، إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إذن هنا حصول التكليف قالوا لا بد له من رسول، حصول التكليف لا بد له من رسول، أي تكاليف شرعية. تستطيعش أن تعرف التكاليف الشرعية إلا عن طريق رسول مرسل من عند الله ويأتي بوحي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور ينتظر شأن الوحي لا يحكم فيها. لما جاء اليهودي وسأله عن أول ما يأكل أهل الجنة، وسأله كيف يكون الولد وكيف تكون الذكر والأنثى كيف يكون، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، قال فقال عليه الصلاة والسلام بعدما أجابه: لقد سألني هذا وما لي من العلم شيء حتى علمني الله تعالى. وما لي من العلم شيء حتى علمني الله، أنا لا أعرف ولا أي معلومة مما أجبته إلا أن الله علمني، إلا أن الله أوحى إليه. فلذلك قال الله تعالى: أكان للناس عجبا، هذا تعجيب من عجبهم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني أن أوحينا إلى رجل منهم من البشر، هل يتعجبون من هذا؟ هل هذا الشيء عجيب أن يرسل رسول بشر؟ وفي أواخر سورة التوبة قريبا قلنا إن الله تعالى من على هذه الأمة أن بعث، أو من على الناس أن بعث الأنبياء من البشر، ما بعثهم من الملائكة. قالوا لماذا؟ لتصح بهم القدوة، لتصح بهم القدوة، وإلا لو كان الأنبياء ملائكة كيف سيقتدي بهم الناس؟ كيف سيقتدي بهم الناس؟ كيف وذلك لو حتى لو جاء الملائكة أنبياء للناس لجعلهم الله متشكلين بصورة بشر حتى يستأنس الناس بهم، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وقضية النبوة وإثبات النبوة أيها الإخوة وبشرية الأنبياء هذه مهمة جدا، أن الأنبياء بشر ويعتريهم ما يعتري البشر. الأنبياء يمرضون، الأنبياء يحزنون، يصوم لحظات حزن، الأنبياء يجوعون، الأنبياء يعطشون، يعتريهم ما يعتري الحياة البشرية، يموتون. ولذلك بعض الناس أرادوا من خلال بعض الأوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه عن حد البشرية، قالوا لا، النبي مش مخلوق من الله، مخلوق من نور، النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق من نور، وأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا حيث موضوع، مخلوق من نور، حتى إذا كان يمشي لا ظل له لأنه مخلوق من نور، هذا باطل طبعا، مش صحيح، لا يوجد في حديث. قال النبي مخلوق من نور، النبي كذا، تركيبه البشري غير تركيب البشر، هذا كلام غير صحيح، تركيبه البشري كتركيب البشر، إن الله إلا أن الله تعالى خصه ببعض الخصائص، مثل العرق، عرقه طيب عليه الصلاة والسلام، عرقه طيب، هذه خصيصة، يرى من خلفه كما يرى من أمامه، هذه خصيصة، هذه خاصة له، وإلا في باقي أشيائه البشري فهو بشر، فهو بشر يشترك مع البشر في هذا. أراد بعض الناس أن يتكلموا بأباطيل حول هذا الباب، يعني من قديما علمون قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن أحدا يرى بوله أو برازه، قال الأرض تنشق وتبتلعه، كذلك أباطيل هذه، يعني حتى لو جئنا من ناحية شرعية، بول النبي صلى الله عليه وسلم، بوله وغائطه له كحكم شرعي بول وغائط البشر، يعني إذا جئنا لأخص الأشياء، أدق الأشياء، كحكم شرعي له نفس الحكم. فالغلو في هذا الباب أنه لا وكذا وبوله طاهر، الأمر هذا يشترك فيه مع البشر جميعا، الفرق أنه يوحى إليه، أنه يوحى إليه. وأوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، عندما يغلو الإنسان ويغلو، تجد أنه بعض الناس إلى الآن في هذا الزمان يرفعون منزلة النبي ليوصلوه إلى إله، يستغيث به من دون الله، يستنصر به من دون الله، النبي بشر، والفرق أنه يوحى إليه بهذا الوحي. إذن أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، رجل منهم من قبيلتهم يعرفونه، ورجل منهم من البشر، قال الله تعالى أن أنذر الناس، أن هنا تفسيرية لفعل أوحينا، أوحينا إلى رجل منهم، ماذا أوحينا إليه؟ أن أنذر الناس. والناس هنا هي عامة ويراد بها الخصوص، والمراد الخصوص، المراد يعني المشركون، مشركو مكة، لأنه المقصود بهذا الكلام أن أنذر الناس. وقوله أنذر الناس ولم يقل أنذر وبشر الناس، إن الله قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قال هنا الإنذار فقط لأن المقتضى مقتضى الحال يقتضي ذلك، لأن الحال يقتضي ذلك. يعني هؤلاء مجبرون معرضون عن الحق، تأتي وتبشرهم؟ يعني إيش الأنسب؟ واحد مجبر معرض عاصي، الأولى أن تبشره أو أن تنذره؟ الأولى أن تنذره وأن تخوفه. وهذا الذي يقال عنه الحكمة من قبل الداعية. الداعي ينظر إلى حال المدعو، فقال الله تعالى أن أنذر الناس، لأن المدعوين من أهل مكة كانوا مستكبرين، فالأنسب أن تبشرهم والأنسب أن تنذرهم، أن تخوفهم من عذاب الله. وذلك لما قالهم قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير. طب ما قال إني بشير، قال إني نذير، لأن حالهم يستلزم الإنذار أكثر من التبشير. وهذا أيضا قلت ملحظ مهم في كيفية مخاطبة الداعي للناس. يعني واحد جاء عاصي، لهم بدك تخوفه من المعصية، تخوفه من عذاب الله، تخوفه من جهنم، تخوفه من عذاب القبر، ينبغي أن تخوفه. التخويف هذا خوفا عليه، يعني أن تنذره، إن الإنذار لمصلحته. وذلك التبشير والتحذير، التحذير الإخبار بأمر يضر الإنسان في المستقبل، فأنا أحذره أنذره يضره في المستقبل، والتبشير الإخبار بأمر يسره في المستقبل، هذا التبشير وهذا الإنذار. فالله تعالى قال أن أنذر الناس ولم يقل أن بشر الناس، لأن الإنذار هو الأنسب هنا. الأمر الثاني قوله تعالى الناس، قلت من العام الذي يراد به الخصوص، وهذا يطلق في القرآن الكريم. يعني مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس هنا من؟ كل الناس جمعوا لهم؟ لا، هذا بعد غزوة أحد. قال بعضهم للصحابة إن قريشا قد استعدوا لكم مرة أخرى حتى يبيدوكم. الذين قال لهم الناس، الناس الأولى القوم الذين حذروا أنذروا، إن الناس قد جمعوا لكم، الناس الثانية هم قريش وقوم قريش. ولذلك قال إن الناس، الناس هنا ليست على عمومها، يعني كلمة الناس هنا ليست مثل قل أعوذ برب الناس، الناس عامة، لكن هنا عام أريد به الخصوص، الناس مخصوصة. إن الناس قد جمعوا لكم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ هنا الناس مرة أولى والناس مرة ثانية. أكان للناس عن المشركين عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أن أنذر الناس، قال وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما معنى قدم صدق؟ عندنا في القرآن مبوأ صدق، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ومخرج صدق ومدخل صدق، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصير. قال وقدم صدق ومقعد صدق، هذه خمسة أشياء، مبوأ صدق وقدم صدق ومدخل صدق ومخرج صدق ومقعد صدق. هذه الأشياء كما يقول الإمام ابن القيم بعضها يؤول إلى بعض، يعني كما ذكر أنه من دخل مدخل صدق وخرج مخرج صدق وتبوأ مبوأ صدق كان له القدم الصدق، ثم عاد فآل أمره إلى مقعد صدق، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. لكن الذي عاش على قدم صدق، طب إيش قدم صدق؟ الإضافة هذه إيش قدم صدق ومقعد صدق ومبوأ صدق ومخرج صدق ومدخل صدق؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.